أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الاستدلال بصحيحة أبي عبيد الحداد لإثبات جواز أخذ ما يستحله السلطان من الزكاة وما شاكل ذلك، وقد تقدم الاستدلال بيان الاستدلال بالرواية وإشكال المحقق الأردبيلي على الفقرة الأولى. ويلاحظ على ما أفاده المحقق الأردبيلي ما تقدم في تقريب الاستدلال بالفقرة، فإنه إذا لاحظنا سؤال السائل فإن السائل إنما سأل عن بعض الخصوصيات، وهو أنه إذا كنا نعلم إجمالا بحصول الحرام في أيدي العمال، فهل هذا مانع من جواز الشراء أو لا؟ وإنما يصح السؤال عن الخصوصيات الزائدة إذا فرغ عن أن أصل المعاوضة جائزة وأصل الشراء جائز، بمعنى لو كان ما في يد العمال ليس من موارد العلم الإجمالي بوجود الحرام، فإن وكانوا لا يأخذون أكثر من الحق، لا إشكال عند السائل بأنه يجوز المعاوضة. فهناك مفروغية عن جواز الشراء الحق، والإمام أمضى هذا الارتكاز ولم يردع عنه. ويضاف إلى ذلك أن الإمام أيضا في مقام الجواب قال حتى تعرف الحرام منه، والظاهر عرفا من هذا الجواب الدلالة على المفروغية عن حل ما يأخذونه من الحق، وإنما الحرام هو الزائد عن الحق، وأما أصل ما يأخذونه فهو حلال. إذن الرواية بهذا اللحاظ واضحة الدلالة في جواز الأخذ. ثم يضاف إلى كل ذلك أن السؤال الذي صدر من السائل هو عن جواز شراء إبل الصدقة وغنمها، حيث قال الراوي اللهم صل على محمد وآل محمد: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها. فما صب السؤال ما هو إبل الصدقة وغنمها؟ يعني أي الزكاة؟ فقال لا بأس به. أخو لا بأس به بعد. إذن واضح أن الجواب كان بليعا نفس السؤال الذي سأله السائل وهو به. فكيف يقول المحقق الأردبيلي قدس سره أن الرواية لا تدل على جواز شراء الزكاة، وإنما هي قضية حقيقية وكبرى كلية لم يتصدى الإمام لبيان الصغرى؟ فهذا عجيب جدا من مثل المحقق الأردبيلي، حيث أن قال لا بأس به. لا بأس به من عرفا واضح أن السؤال عن إبل الصدقة وغنمها. إذن الرواية صريحة في جواز شراء الزكاة بعينها. ثم إنه ما ذكره أيضا من أن العقل والنقل يحكمان بمنافات ما دل على جواز الشراء بدعوى عدم جواز التصرف في مال الغير، فإنه يجاب عن ذلك بأننا تارة نبني على أنه متى ما أخذ السلطان المستحل الحق خرج هذا عن ملك المالك، وتارة نبني على عدم خروج الصدقة بل عن ملك المالك الأول، وعلى كليهما لا يرد المنافات للعقل أو النقل. أما على الأول فواضح، إذا بنينا كما بينا في أول يوم أنه بمجرد أن يقبض السلطان المستحل الحق نقول قد خرج عن ملك المالك الأول، والشرع أمضى هذا الأخذ لمصلحة يراها، فإبل الصدقة وغنمها وما شاكل ذلك خرج عن ملك المالك الأول، فيكون المورد عليكم السلام خارج موضوعا عن التصرف في ملك الغير، فلا منافاة لا للعقل ولا للنقل. وإن بنينا كما بنى الشيخ الأعظم قدس سره على أن الزكاة والخراج والمقاسمة بعد لم يخرج عن ملك مالكه الأول، فمع ذلك لا نسلم المنافاة، وذلك لأنه بعد إذن مالك الملوك سبحانه وتعالى الذي هو بل المالك الحقيقي بعد إذنه بجواز التصرف يكون هذا تضييق لسلطنة المالك الحقيقي كما ذكروا هذا في موارد متعددة، منها التصرف في الأنهار الكبيرة، فلو اشترى شخص نهرا كبيرا فملك نهرا كبير فذكروا هناك يجوز للآخرين أن يتوضأوا شنو؟ يتوضأوا من هذا النهر الكبير، مع أنه لم يخرج هذا الماء المتصرف فيه في الوضوء عن ملك مالكه الأول. وكذا الأراضي المتسعة، وأوضح من ذلك أكل المارة، فإن الشارع جوز للمار على الثمر أن يأكل، وكل هذا بإلحاء أن المالك الحقيقي قيد سلطنة المالك الاعتباري لأجل مصلحة يراها المالك الحقيقي. وكذا كما مثل الشيخ الأعظم بأن الأئمة عليهم السلام أحلوا لشيعتهم مما فيه حقوقهم من الخمس مثلا أو الأنفال، فإن هناك بعض الأمور يملكها الإمام عليه السلام كالأنفال كالخمس الذي تعلق بيد من لا يعتقد بالخمس، والمالك بل أجاز التصرف. هنا أيضا يقال في المقام أن الإمام ولي المسلمين، الإمام ولي المسلمين، فإباحته إباحة منهم لأنه شنو؟ لأنه وليهم، فالإمام عليه السلام ولي المسلمين فإباحته إباحة منهم للولاية عليهم. إذن كل هذا يعني أن دعوى أن المسألة تتنافى مع النقل ومع النقل لا وجه لها، أما العقل فواضح، أما النقل ف
فإنه لا يتنافى مع ما ورد عندنا أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، لأن هذا مرجعه إلى التضييق في الصال فالسلطنة أو التزام التخصيص في النقل، ولا إذا كان دليل نقلي محض مو دليل عقلي، لو العقلي ما يصح التخصيص، ولا مانع من التخصيص في الأدلة النقل النقلية. وأما دعوى الحمل على التقية فلا موجب له، لأن الحمل على التقية إنما يأتي مع فرض المعارضة المستقرة، وقد عرفت أن لا معارضة بين العمومات العامة، لا بيع في ملك لا كذا، مع شنه؟ مع ما دل على جواز شراء الزكاة والخراج، فإنه نلتزم التخصيص، والتخصيص جمع عرفي، فلا تصل النوبة حينئذ إلى دعوى المعارضة لكي تأتي النوبة إلى الحمل على التقية. إذن من خلال كل هذا يتضح أن ما أفاده الأردبيلي محل إشكال، ولعله لأجل ما ذكرناه وقال أيضا فتأمل، حيث إنه ذكر في آخر كلامه فتأمل. قال المصنف صحة 206، أنا أضف بعض الأشياء واضح. وأنت خبير، وإذا أنت خبير بعد شيء أنا معنا من أجل نحكيات، وأنت خبير، وأنا لا أقرأ خبير، أنت المستمع، وأنت خبير بأنه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور، وأي فارق بين هذا وبين ما أحلوه عليهم السلام لشيعتهم مما فيه حقوقهم، ولا في النقل إلا عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذا الصحيح، صحيح أبي عبيدة وغيره المشهور بين الأصحاب عليكم السلام رواية وعملا، مع نقل الاتفاق، نقل الاتفاق يعني قصد على الجواز عن جماعة. وأما الحمل على التقية فلا يجوز، يعني لا يصح بمجرد معارضة العمومات، كما لا يخفى لأنه مع إمكان الجمع العرفي والتخصيص لا تصل النوبة إلى الحمل على التقية. على التقية باب الولاية،
تفضلتم
باب الولاية، نعم
ولاية، نعم، لأنه زين عليكم الاتصال من باب أن هذا المال الذي أخذه من الخراج، يعني عامل الخراج أيضا مما فيه حقوقه،
حقوق الأئمة عليهم السلام، لا هو حقوق المسلمين،
يعني الخراج هذا مو،
لا مو الإمام صلى الله عليه وسلم على المسلمين، فهو من باب الولي، هو ولي على المسلمين، باب الولاية أشكال، بل إحنا أجبتم في العمالة في الشرح بينت ما يمكن دفع الإشكال. هذا ما يتعلق، يعني بعضهم قال ما يصح قياس مسألة الخمس على مسألة الخراج كذا، لأن الخمس حقهم وهي حق المسلمين، نقول لا، من نظر الشيخ إلى أن الولي هو أجاز، ولي المسلمين أجاز، والولي وإجازة الولي إجازة للمولى عليه. هذا تمام الكلام في الفقرة الأولى. وأما الفقرة الثانية فإنه تقريب الاستدلال بها أيضا كتقريب الاستدلال بالفقرة الأولى، حيث إنه السائل يسأل إذا جاء المصدق وهو عامل الصدقة الذي يأخذ الزكاة، فيأتي فعندما يطالبنا بالزكاة نطلب منه البيع فنقول فبعناها، يعني بعنا إياها، فيقوم ويبيعنا إياها، فما ترى في ذلك؟ فقال الإمام عليه السلام يجوز لك أن تشتري منه الزكاة بشرط العزل وأخذها، يعني إذا أمرك بالعزل فعزلتها ثم أخذها، فبعدما يقبضها ويأخذها حينئذ يجوز لك أن تشتري. وإنما قيد الإمام جواز الشراء بالعزل والأخذ لأنه لولا ذلك لا تتعين زكاة، وإذا لم تتعين زكاة لا يمعنى للشخص أن يشتري مال نفسه. فهنا لا بد من حيثيتين شيخنا، حيثية العازل وحيثية الآخر. أما العازل فإنه لو لم تعزل فأين الزكاة؟ هل هذه الإبل؟ هل هذه الإبل؟ فيكون شراء الزكاة شراء للمجهول ولا يصح. متفتين؟ إذن لولا العازل لا يحصل تعين أنها زكاة، فلا يصح البيع لأنه بيع لشيء لم يتعين أنه زكاة، زكاة. ولم يكتف الإمام بمجرد العزل، بل قال لا بد من الآخر، لأن أمر السلطان بأن تعزل مجرد العزل لا يوجب الخروج عن المال، كما ذكروا في زكاة، كما ذكروا في باب الزكاة وباب الخمس. مجرد العزل عزلها في صوقه، عزلها في هذا العزل ليس مخرجا عن الملك. تفتين؟ مجرد العزل ليس مخرجا عن الملك، فلا يتحقق الخروج عن الملك إلا بعد القبض، فقال له قد إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس. واضح؟ إذن لا بد من الأخذ، ويعني لا بد من أن يقبض شنو؟ عامل السلطان. فإذا قبض عامل السلطان تعينت زكاة، إذا تعينت زكاة لا مانع من شرائها. فالرواية تدل على الفراغ عن جواز الشراء، وإنما السائل سأل عن خصوصية معينة، وإنما سأل يقول الشيخ العوام عن جواز شراء صدقته، لأنه هناك كلام وهناك روايات يظهر منها المانع عن أن الإنسان يشتري صدقة نفسه. فإما أن السائل سأل عن هذه الخصوصية من أي باب؟ إما من باب توهم أن هناك منع أن الإنسان يشتري صدقة نفسه، أو كراهة شراء أصل الصدقة. متفتين؟ أن الإنسان يشتري الزكاة مكروه. إذن السائل إنما سأل عن الخصوصية من جهة توهم حرمة أو كراهة شراء ما يخرج صدقة أو ما يخرج صدقة لنفسه، مما يكشف عن المفروغية عن أصل جواز الشراء، فتكون الرواية واضحة الدلالة على بل على جواز الشراء من جهة المفروغية في ذهن السائل. والإمام أمضى، بل أضاف وقال بأنه صرح أنه إذا أخذها وعزلها فلا بأس. فأي دلالة أوضح من هذه الدلالة؟ ولكن الفاضل القطيفي اعترض على المحقق الكركي عندما استدل المحقق الكركي بهذه الفقرة، فقال بأنه الرواية بها بلحاظ هذه الفقرة لا يمكن الاستدلال بها لأنها مجملة، إذ أن الرواية ورد فيها عنوان، بل إذ أن الرواية ورد فيها عنوان المصدق. وقريب من هذا الإشكال ذكره أيضا في وين؟ في الفقرة الثالثة، الوارد عنوان القاسم، فإنه لم يحرز أن المراد من القاسم والمصدق هو من يأخذ الصدقة عامل السلطان، بل المراد منهما نفس البائع، نفس المزارع الأرض، نفس وكيل مزارع الأرض، لا أن المراد منه عامل السلطان. فالمراد من القاسم والمصدق بل ما يأخذ ماذا؟ ما يأخذ الزكاة، أو ما يأخذ بل الحنطة والشعير كما في الرواية في القاسم. فلم يحرز أن المراد منه شنو؟ أن المراد منه عامل السلطان. وإن كان هو أورد الإشكال في الفقرة الثالثة بلي الذي ورد فيها القاسم وبعضهم عممها للفقرة الثانية، ولكن الجواب لما أشار إلى السلطان العادل فيه هنا، ولكن الجواب عن ذلك واضح جدا. إذ لا إشكال ولا شبهة أن المراد من المصدق هو العامل الذي يأخذ الصدقة، ولا يطلق على نفس المالك أو وكيل المالك أنه مصدق. فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنام، خب هذه قطعا ما يراد منها نفس الشخص. كيف الشخص يشتري مال نفسه؟ ما يصير. واضح. إذن المصدق قطعا المراد منها هنا العامل الذي يأخذ الصدقة، ولا معنى لحمل على نفس المزارع. إذ كيف يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنام، هو يبيع نفسه يعني ما لها معنى. وأما الفقرة الثالثة الذي جاء فيها يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا، من الواضح أن المراد من القاسم هو العامل، وذلك لعدة قران. القرينة الأولى اتحاد السياق، فإن اتحاد السياق يقتضي بأن المراد من القاسم هو الذي يأخذ المقاسمة، يأخذ المقاسمة، إما المقاسمة التي هي ضريبة، وإما المقاسمة التي هي عبارة عن ماذا؟ عن زكاة، شنو؟ زكاة الغلات، لأن في بعض الروايات يطلق على القاسم من يأخذ زكاة الغلات. على كل حال يأخذ الضرائب أو يأخذ الزكاة المسألة ويأخذ الحقوق. فالقاسم بلحاظ قرينة السياق المصدق والقاسم كلاهما عمال السلطان. ثانيا القاسم عبارة عن مشتق، والمراد منه من كانت مهنته وحرفته التقسيم والقسمة، فلا يطلق على مزارع الأرض أو وكيل مزارع الأرض. والاشتكالات غريبة نوعا ما فيها مثل هذه الموارد. خب شيخ إبراهيم الخطيفي بعد ما أدري ليش مألف الرسائل لكي يزيف. خب قال: ثم الظاهر من الفقرة الثالثة، بل في بعض النسخ الثانية واضح، وفي الثالثة هي أنه لحاظ المقاسمة هنا وأنه الثالثة. ثم الظاهر من الفقرة الثالثة السؤال والجواب عن حكم المقاسمة، حكم مال المقاسمة يعني. فاعتراض الفاضل القطيفي الذي صنف في الرد على رسالة المحقق الكركي، ما هي رسالة المحقق الكركي؟ المسمات بقاطعة اللجاج في حل الخراج، رسالتان يعني. فاعتراض الفاضل القطيفي الذي صنف في الرد رسالتان، صنف رسالتان زيف فيها يعني ناقش فيها جميع ما في رسالة الكركي من أدلة الجواز بعدم دلالة الفقرة الثالثة على حكم المقاسمة واحتمال كون القاسم هو مزارع الأرض أو وكيله ضعيف جدا. نعم. إذا جئنا إلى الفقرة الثالثة، أنا شرحت الإشكال فقط فيها حيثية سؤال يعني فيها نكتة. السائل يسأل قال: ما ترى في الحنطة والشعير؟ يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غير كيل. تقريب الاستدلال بهذه الفقرة بأن السائل يسأل عن أنه القاسم أي الذي يقوم بعملية القسمة
إذا جاء لنا وأراد أن يعطينا حظنا يعني نصيبنا ويأخذ نصيبه، لأننا ذكرنا في أول ما دخلنا البحث أن الأراضي الخراجية تارة تجعل الضريبة من نفس المحصول فتسمى مقاسمة، مو خراج، الخراج من ضريبة من خارج المحصول 100 دينار 1000 دينار، أما إذا كان من داخل المحصول تسمى مقاسمة. فالضريبة التي بل يجعلها السلطان 10 المحصول، فيأتي هذا القاسم الذي يقوم بعملية القسمة فيريد أن يعطينا حظنا ويأخذ حظه. إذا أراد أن يأخذ حظه وهو العشر، تارة يفترض أنه لم يعزله بعد بكيل، وتارة يعزله بكيل ويعينه. خب إذا لم يعزله فإنه لا يصح شراؤه، لأنه لم يتعين هذا بعينه شنو مقاسمتان، بل هذا ما زال في ملكه قبل العزل، فيكون هذا من باب شراء ما يملك. فيقول السائل إذا فرضنا أنه عزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام؟ تعين خلاص، هل يجوز لنا أن نشتريه أو لا؟ الظاهر بحسب قرينة الجواب أن النكتة في السؤال ومورد توهم عدم الجواز حتى يسأل عن حكم الجواز، أنه هل يكتفى بالكيل السابق في شرائه أو لا بد أن يكال مرة أخرى لكي يشتريه مرة أخرى، لأن هذا من المكيل من الحنطة والشعير، فهل يكتفى بالكيل الأول الذي حصل؟ إذ أنه عندما جاء القاسم وأراد أن يأخذ حظه كاله، ونحن كنا نحضر، فإذا أردت أن أشتري مرة ثانية منه بعد يحتاج كله مرة ثانية. قال له الإمام إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور فلا بأس بشراء، لا يشترط الكيل مرة أخرى. فحينئذ دلت الرواية على جواز الشراء مرة ثانية بدون الكيل والاكتفاء بالكيل الأول. ومن الواضح نفس التقريب أن السؤال عن الخصوصيات التفصيلية يكشف عن الفراغ عن جواز أصل الشراء، والإمام أمضى هذا الجواز. إذن ما أثاره الفاضل القطيفي محل إشكال بل منعين. ثم إن هنا إشكالان آخران ذكرهما الشيخ الأعظم على الاستدلال بالرواية. الإشكال الآخر هي إشكال على فقرات، الآن إشكال عام وضعهم على فقرات، قبل الإشكال العام، هنا طرح الشيخ إشكالين آخرين. الإشكال الأول وهو يتعلق بالفقرة الأولى ولم يتعرض له الفاضل القطيفي ولا المحقق الأردني، وهو أنه الإمام عليه السلام في الفقرة الأولى ماذا قال؟ قال لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب. ما هو المراد من الحرام؟ قد يقول قائل بأنه لا معنى لهذا الجواب الصادر من الإمام، لأن ما يأخذه السلطان حرام بلا إشكال، لأن السلطان لا ولاية له على الأخذ، فعندما يأخذ السلطان الحق الشرعي كالزكاة كإبل الصدقة وغنمها فإن السلطان لا ولاية له شرعا على شنو؟ على الأخذ، ومقتضى عدم الولاية أن ما يأخذه حرام لأن يحرم عليه أن يأخذ، وحينئذ مقتضى ذلك أنه مقتضى ذلك أنه لا يجوز بيع إبل الصدقة. وحينئذ يحصل تهافت في نفس الرواية، إذ أن الرواية تقول لا بأس به، مقتضى لا بأس به كما شرحنا أنه لا بأس بشراء إبل الصدقة وغنمها، ثم يقول حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب، مع أنه يعرف الحرام، إذ أن أخذ السلطان المستحل الجائر حرام، وهذا يوجب تدافع في نفس الرواية، فتكون الرواية مجملة ساقطة عن الاستدلال. بل الإشكال المذكور يؤدي إلى سريانه في باقي الفقرات، لأن الظاهر أنه المدار على معرفة أنه حرام أو ليس بحرام، والمشتري يعرف أن هذا حرام، إذ لا يجوز للسلطان أن يقبض هذه شنو هذه هذا الحق الشرعي، لا زكاة ولا مقاسمة ولا ما شاكل ذلك. ولعله لأجل ذلك، أو هذا تقريب آخر لحمل الرواية على شنو؟ على التقي، التقية للتدافع والإجمال فيها. أجاب الشيخ الأعظم، هو ما جاب إشكال وصلا، بس ما جاب ما صاغ الإشكال، مباشرة جاب جواب. قال: قوله في الرواية حتى يعرف الحرام، ما معنى الحرام؟ الحرام بلحاظ من؟ هل الحرام بلحاظ السلطان، أي أن السلطان يحرم عليه الأخذ، فمتى ما حرم على السلطان الأخذ فإنه لا يجوز الشراء، أو أن المراد بالحلال والحرام بلحاظ من ينتقل إليه لا بلحاظ السلطان الذي وضع يده على الحق الشرعي؟ واضح المطلب؟ الحرام بلحاظ من؟ إن كان المراد الحرام بلحاظ السلطان فهكذا الرواية تقول: كل مورد حرم على السلطان الأخ لا يجوز لك الشراء، كل مورد حرم على السلطان الأخ لا يجوز الشراء، فبناء على ذلك لا يجوز شراء الصدقة ولا المقاسمة ولا الخراج، لأنه يحرم على السلطان الأخ. وإن كان المراد الحرام والحلال بلحاظ المنتقل إليه المشتري، فإنه إذا كان الذي وقعت عليه المعاوضة ليس هو الحق الشرعي، أزيد من الحق الشرعي، فلا تجوز المعاوضة، لأن الشارع إنما أمضى أخذ السلطان وجواز المعاوضة في أي لحاظ؟ بلحاظ الحق الشرعي. أما ما زاد على الحق الشرعي لم يأذن الشارع بالشراء، فيقول إذا كان الذي أخذه هو الحق الشرعي بل جاز لك الشراء فهو حلال بالنسبة إليه، أما إذا كان زائلا عن الحق الشرعي فهو حرام. والظاهر من الرواية الحلية والحرمة بلحاظ الثاني لا بلحاظ ما يأخذه السلطان، إذا ما يأخذه السلطان معلوم الحرمة وأنه لا يجوز له الآخ. ظاهر الرواية أنه حتى تعرف الحرام، يعني الزائد عن الحق بحسب قرينة السياق وبحسب السؤال، حيث أنه قال يأخذون أزيد من الحق، قال إذا عرفت أن هذا حرام بعينه يعني هذا هو الزائد فيجتنب، فلا يرد هذا الإشكال على أن الرواية متدافعة. الإشكال الأخير أن غاية ما يستفاد من الرواية جواز المعاوضة وشراء الصدقات، ولا تدل على أخذ الصدقة مجانا، وإن شئت قلت بأن محل البحث يا شيخنا أن السلطان المستحل إذا أعطى شيئا من الحق الشرعي. شنو الحق الشرعي؟ زكاة، خراج، مقاسمة. هذا من جهة. إذا أعطى الحق وكان الأخذ بعوض أو مجانا جاز الأخذ. فكم دعوة عندنا؟ عندنا دعوتين. الدعوة الأولى أن أن المأخوذ زكاة، خراج، مقاسمة. أن كيفية الأخذ إما بالمعاوضة كالشراء، وإما بشنو، وإما مجانا. والرواية لا إطلاق لها من كلا الجانبين. أما بالنسبة إلى المأخوذ فالرواية واردة في الزكاة وفي المقاسمة. الرواية واردة في الزكاة والمقاسمة، حيث ورد في السؤال يشتري منا السلطان إبل الصدقة. السؤال الثاني مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا. السؤال الثالث يجيء القاسم فيقسم لنا حظنا، فما ترى في شراء الطعام؟ فلا تدل الرواية على حل مال الخراج. والذي هو مصاب بالمعركة عند بعضهم حل مال الخراج، قاطعة اللجاج في حل مال الخراج، واضح. والرواية مو واردة في الخراج، إنما واردة فيه وفي دون في، واضح. خب، هذا بالناحية الأولى. ومن الناحية الثانية أقصى ما تدل عليها الرواية أنه يجوز شراء الزكاة ومال المقاسمة، ولم تدل على جواز الأخذ مجانا. تفتين؟ لا تدل الرواية على جواز الأخذ مجانا، ويحتمل الفرق بينهما. إذ لعله إذا تحققت المعاوضة فإن الثمن يؤخذ إلى بيت مال المسلمين، حيث إن الزكاة والمقاسمة لبيت مال المسلمين، فعوضه يصرف في بيت مال المسلمين. أما إذا كان الإعطاء مجانا فهذا صرف على غير المستحق. تفتين؟ ما يصح الإعطاء مجانا. فلو جاء السلطان وأعطى شخص جائزة هدية مجانية، فمن قال أنه يجوز الأخذ من هذه الرواية؟ واضح الفكرة؟ إذن هذه الرواية أخص من المدعى من كلا الجهتين. والشيخ الأعظم حاول أن يدفع الإشكال في المقام. بلي، يعني إذا هو هذا لبيت مال الحقوق، هي كلها بيت مال المسلمين. إذا جاء وباع فنقول يعطى الثمن، الثمن يبذل في مال بيت مال المسلمين. أما إذا كان مجان، لا حضت برجلها ولا خدت سيد علي، حضت برجلها وهم خدت سيد علي، واضح. خب ما يصير مرة رجالين بعد، ما يصير ما يجوز لا تحضي برجلها وتأخذ سيد علي بعد مرة اثنين، ما يصير إلا إذا كان صديق دوستي على قولتهم هني، واضح. هذا ما يتعلق بشنو بالإشكال. كيف تجيبون عن هذا الإشكال يا شيخ إبراهيم؟ وشيخ إبراهيم القطيع فيه ما ينبغي إشكال إشكالات شيخنا، مو على هالفقرات. هذا الإشكال هو الذي ينبغي أن يشكل به. هل في خصوصية للشراء؟ هل في خصوصية للمال الخراج دون مال المقاسمة؟ ما نحتمل خصوصية في الخراج؟ بلي تعرض. ماذا تفهمون من؟
لا قصدي مسألة الخراج في بال المقاسمة.
لا ما تعرض إليه. ما تعرض إليه. تفصيل. بلي التفصيل. الشيخ نعم الشيخ ما تعرض للأعضاء. ماكو فرق.
يعني على الضريبة ويؤخذ من نفس الأصناف.
ما يحتمل أن الشارع يفرق بين الخراج وبين مال المقاسمة، ولو من باب أن الخراج إذا اشتريت منهم مال الخراج عادة يأخذه هو شخصيا ما يصرف في بيت مال المسلمين. ما نحتمل الفرق بين الخراج وبين عادة الخراج يأخذه السلطان. إذا زكاة يعني حنطة شعير يخلي بيت مال المسلمين، إذا خراج ضريبة مالية عادة يعطون، وعادة ضربة المالية يأخذون لهم لمصلحتهم الشخصية. الشيخ الأعظم قدس سره تعرض إلى الإشكال بلحاظ كيفية الأخذ، فيقول الظاهر عرفا من الرواية أن لا فرق بين الشراء وبين الأخذ مجانا، وذلك لأن الظاهر من الرواية حيث قال في الجواب عن السؤال الأول لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب. استظهر الشيخ الأعظم من قوله لا بأس أن الشارع يحكم بحلية المأخوذ، فلأن المأخوذ حلال رتب الشارع آثار الحلية كجواز الشراء. يعني الظاهر عرفا من قوله لا بأس به، يعني لا بأس بإبل الصدقة، ركزوا، لا بأس بغنم الصدقة، ومعنى أنه لا بأس بإبل الصدقة يعني بإبل الصدقة شنو حلال هاي الموضوع، فحكم بالحلية على هذا المال. والظاهر أن الشارع عندما يحكم بالحلية على نفس المال إذا تترتب آثار الحل حلية من جواز الشراء من جواز الأخ، لأن من آثار الحلية هو جواز المعاوضة، من آثار الحلية هو أنه جواز الأخذ ولو كان مجانا من باب الهدية. فإذا الظاهر أن الإمام وصف نفس المأخوذ وهو الإبل أنه حلال، وهذا كاشف عرفا أنه الشارع نقح موضوع الحلية، واضح، نقح موضوع آثار الحلية، ومن آثار حلية الشيء شراؤه، من آثار حلية البيع بلي أخذه ماذا أخذه هدية وما شاكل ذلك، فلا اختصاص للرواية بالشراء. بعضهم لم يقبل هذا الكلام، قال لا بأس به، مو لا بأس بإبل الصدقة وغنمها، لا بأس بالشراء، حكم بحلية الشراء مو لا بأس بي، لا بأس بإبل، حتى تقول حكم الشارع بحلية المأخوذ وحكمه بالحلية حاكم على أدلة آثار الحلية، لأنه إذا نقح الحلية ترتبت جميع الآثار من باب الحكومة، إذا قالك هذا حلال فتترتب جميع، الحلال يجوز بيعه، الحلال يصح هبته، الحلال يجوز قبضه، الحلال كذا، صار من باب الحكومة. أما الظاهر من الرواية أن السائل قال سألته عن الرجل، الرجل منا يشتري، قال لا بأس به، يعني لا بأس بالشراء حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب، يعني لا يجوز الشراء. والظاهر أن الشيخ أرجع الضمير إلى نفس المأخوذ بقرينة الغاية، لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه. ما هو الحرام؟ الشراء لو الإبل، واضح، ما هو الحرام الزائد وهو الإبل الذي هو زائد عن الحق. كأن الشيخ الأعظم فهم من الغاية، لا بأس به حتى يعرف الحرام، الظاهر من الغاية أن به هو نفس المأخوذ، لأن ما هو الحرام هو الزائد، الإبل الزائد عن الحق، ما يؤخذ زائدا عن الحق، فيكون المغيا هو شنو؟ هو نفس المأخوذ. فكأن الرواية تقول لا بأس بهذا المأخوذ حتى يعرف أن المأخوذ هو الحرام بعينه فيجتنب المأخوذ مو يجتنب الشراء. واضح؟ فالشيخ العظم يستظهر من حكم من الرواية بلحاظ الغاية أن الظاهر أن الإمام وصف نفس المأخوذ بالحلية، هذا بلحاظ الحيثية الأولى. أما الحيثية الثانية وهي مسألة شنو؟ الخراج. فكيف نعمم المسألة للخراج؟ ادعى بلي بعض الأعلام، ويظهر هذا من تقريرات السيد الخوئي أعلى الله مقامه، أن الرواية غير مختصة بالزكاة بل تشمل المقاسمة كما ورد في الفقرة الثالثة. يقول السيد الخوئي أن المقاسمة لفظ يطلق على مال أو القاسم، استغفر الله، يطلق على مورد المقاسمة والخراج. فعندما يقول يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا، قال أن القاسم هو العامل الذي يجمع الضرائب، سواء كانت الضريبة من مال المقاسمة، يعني من الضريبة على نفس المحصول، أو الضريبة من الخارج، إذ لا يوجد اسم خاص لمن يجمع الخراج. ما عندنا مخارج، واضح؟ عندنا مصدق وعندنا قاسم، والقاسم في قبال المصدق، يعني في قبال من يجمع الصدقة يطلق عليه قاسم، سواء كان هذا القاسم هو من يجمع الخراج أو من يجمع شنو؟ أو من يجمع مال المقاسمة. ولكن هذا يعني خصوصا في هذه الرواية بعيد، لأنه يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل. لو سلمنا أطلاق لفظ القاسم في بعض النصوص على العام، لكن هنا واضح ما معنى القاسم هنا، الذي يأخذ الضريبة الخارجية يأخذ من نفس المحصول، فالمراد من القاسم هنا من يأخذ مال المقاسمة. فمن أين نعمم الرواية إلى الخراج؟ تفتي المطلع. إذن لو سلمنا أن القاسم هم يحتاج إلى كلام، يعني يطلق على من يجمع بل يجمع الخراج، بل فإنه لا نسلم الإطلاق في هذه الرواية. وأقصى ما تدل عليه هذه الرواية أنه ما يؤخذ مقاسمة يجوز لنا أن نشتري، أما مال الخراج فلا، إلا بدعوى عدم خصوصية. هذا ما في الهاري، يعني لا نحتمل الخصوصية. كأنه يفهم من هذه الروايات أن السلطان إذا أخذ الحق الشرعي جاز للآخرين أن يأخذوه، ولا خصوصية لكون هذا الحق زكاة أو كون الحق مقاسمة دون ما لو كان خراجا. وهذا يحتاج إلى حال إزالة الخصوصية، ما نحتمل الخصوصية عرفا. فيرجع إلى الاستظهار. قال صفحة، أنا غير ترتيب البحث، صفحة 204. والمراد بالحلال، شوف العبارة، والمراد بهي دفع إشكال، والمراد بالحلال هو الحلال بالنسبة إلى من ينتقل إليه اللي هو الآخذ، وإن كان حراما بالنسبة إلى الجائر الآخذ له، يعني الآخذ لشنه؟ لهذا الحق، بمعنى معاقبته على أخذه وضمانه وحرمة التصرف في ثمنه. وفي وصفه، هذا بيدفع الإشكال الأخير، وفي وصفه عليه السلام للمأخوذ بالحلي، وين وصف؟ لا بأس به في الفقرة الأولى، لا بأس به. وفي وصفه عليه السلام للمأخوذ بالحلية دلالة على عدم اختصاص الرخصة بش شراء. ليش؟ لأن الشارع ما قال يجوز الشراء، قال هو حلال. إذا قال هو حلال، هذا حاكم ويريد أن يرتب جميع آثار حلية، بل يعم جميع أنواع الانتقال إلى الشخص. فاندفع ما قيل من أن الرواية مختصة بشراء فليقتصر في مخالفة القواعد، أي قواعد حرمة التصرف، لأن مقتضى القاعدة قلنا لولا النصوص حرمة الآخذ عليه على الرواء على الشراء. هذا تمام الكلام في البحث في صحيحة شنو؟ صحيحة أبي عبيدة الحداء، وقد تبين أن الرواية تامة الدلالة على ما ذكره المشهور. رواية إسحاق بن عمار تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.